الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 46 من كتاب فتح الوهاب شرح كتاب التوحيد باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. قال المصنف رحمه الله: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. قوله باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله، وناسب ذكر هذا الباب أنه لما بوب على القنوط من رحمة الله عز وجل أتى بهذا الباب في بيان وجوب الصبر على أقدار الله عز وجل، ولأن الصبر عبادة من وجه أن المتصرف في هذا الكون هو الله عز وجل، فيجب الرضا بقضائه وقدره. قال تعالى: ما أصاب مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. والأقدار واقعة على وفق حكمة الله عز وجل، خيرها وشرها وحلوها ومرها. والصبر في اللغة الحبس، قال ابن القيم في المدارج: والصبر في اللغة الحبس والكف، ومنه قتل فلان صبرا إذا أمسك وحفس، ومنه قوله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، أي احبس نفسك معهم. فالصبر حبس النفس عن الجزع والتسخط، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن التشويش. ومن يأتي على هذا الحال إلا من شاء الله؟ ما منا إلا ويصيبه الجزع، ربما يصيب الجزع على لا شيء، والله على لا شيء، نسأل الله السلامة والعافية. بعضهم يجزع لأنه ما حصل عمل في هذا اليوم، أو يجزع لأنه ذهب السوق، لا سيما بعض المخزنين ما حصل نقاط، وهكذا بين مستقل ومستكثر. فالإنسان عليه أن يصبر نفسه ويصابرها في طاعة الله، وحبس اللسان عن الشكوى، وما منا إلا، لكن نسأل الله العفو والعافية. وحبس الجوارح عن التشويش، ما يحصل له تشويش وقلق. قال: في الشرع هو ثبات القلب على الأحكام القدرية والشرعية. والصبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام. دل على هذا التقسيم الكتاب والسنة بالاستقراء. الأول: صبر على أقدار الله عز وجل. قال تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الثاني: صبر عن معصية الله عز وجل. قال الله تعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله. وقال عز من قائل: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. الثالث: صبر على طاعة الله عز وجل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقد تكلم على هذه الأنواع بتوسع ابن القيم رحمه الله في كتاب عدة الصابرين، بعضهم يقرأه عدة الصابرين، وهذا عنوان يغير المراد، لكن عدة الصابرين أي من رب العالمين. والمؤمن تتحقق فيه جميع أنواع الصبر. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث صهيب رضي الله عنه عند مسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. إن أصابته سرا شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضرا صبر فكان خيرا له. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله ما عليه خطيئة. أخرجه الترمذي، والأدلة في ذلك كثيرة. فإذا صبر كان له أجر الصبر وأجر المصيبة، وإذا لم يقع منه الصبر فقد اختلف العلماء في هذه المسألة، فذهب بعضهم إلى أنه ليس له أجر، وإنما يؤجر على صبره واحتسابه. وقال بعضهم: بل يؤجر مطلقا، فإن صبر زاد أجره. والصحيح في هذه المسألة أن المصاب يؤجر صبر أم لم يصبر، إلا أنه قد يأثم من وجه آخر، وهو التسخط على أقدار الله عز وجل. والدليل على ذلك ما جاء من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يشاك شوكة فمن فوقها إلا كتبت له بها درجة ومحيت عنه بها خطيئة. أخرجه مسلم. وفي لفظ عند البخاري: ما من مصيبة تصيب المسلم إلا كفر الله بها عنه حتى الشوكة يشاكها. وعن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. متفق عليه. وفي حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب أو المسيب فقال: ما لك يا أم السائب أو يا أم المسيب تزفزفين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. قال: لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. أخرجه مسلم. والصابر أجره عظيم. قال الله تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال تعالى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال صلى الله عليه وسلم: الصبر ضياء. أخرجه مسلم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه. ويكون الصبر على الأذية وعلى البلاء وعلى الطاعات وعن المعاصي. والصبر عن المعاصي أمره عظيم وشديد، فكم من إنسان لا يستطيع أن يصبر عن النظرة، وآخر ما يصبر عن الزنا، وثالث ما يصبر عن الخمر، وآخر ما يصبر عن السرقة، وآخر ما يصبر عن الغيبة والنميمة، فلو صبر لسلم من هذه الذنوب والمعاصي، لكنه ما استطاع الصبر فتعاطاها فاستحق الوعيد العظيم. وكم من إنسان حال بينه وبين الطاعة عدم الصبر، وقد جاء الوعيد في من لم يصبر على الطاعة. ففي حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قال: فيقص عليه من شاء الله أن يقص، وإن كان ذات غداه إنه، وإنه قال ذات غداة إنه أتاني الليل آتيان، وإنهما ابتعثاني، وإنهما قال لي انطلق، وإني انطلقت معهما، وإن أتينا على رجل مضطجع، وإذا آخر قائم عليه بصخرة، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيطلق رأسه فيتدهده الحجر، ها هنا فيتبع الحجر فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى. قال: قلت لهما: سبحان الله، ما هذان؟ قال لي: انطلق انطلق. وفي آخر الحديث قال: قلت لهما: فإني قد رأيت منذ الليل عجبا، فما هذا الذي رأيت؟ قال لي: أما إنا سنخبرك، أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يطلق رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. أخرجه البخاري. فطريق السنة الاستقامة، والاستقامة يحتاج إلى صبر. وإن تنكر لك الناس، فإن ابتلاك الله بقلة الرزق أو بشيء من الأمراض والأسقام، فالجأ إلى الله. قال تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلم أن الله الذين صدقوا ولا يعلم أن الكاذبين. وقد يبتلي الله عز وجل الناس بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين. وقد يبتلي الله عز وجل بنقص الذرية، وقد يبتلي الله عز وجل بفساد الزوجة، وقد يبتلي الله بولدك وبجارك. زد على ذلك بحسد الحاسدين من المتربصين بالدعاء إلى رب العالمين. قال الله عز وجل: وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. فالشاهد أنهم لا هم ممن يستقيم على دين الله ويأخذ بشرع الله، ولا هو ممن يسلم منه الدعاء إلى الله عز وجل. وقد يبتلى الإنسان من داخل الصف بقليل فهم، بقليل علم، بقليل تقوى ورع ومروءة، فلا بد على الداعي إلى الله عز وجل أن يكون صابرا في ذات الله، راجيا ما رجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام ومن تلاهم من الأئمة الأعلام من الأجر والثواب من الله عز وجل وحسن العاقبة، وأيضا التأسي بالأنبياء والمرسلين، قيل فيهم ساحر، مجنون، كذاب، إلى غير ذلك. فلا بد أن من دعا إلى الله عز وجل على بصيرة وخير وسنة أن يؤذى، إما من المخالفين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين، أو من أناس مخذلين قد خذلهم الله عز وجل فما وجدوا من يتكلمون فيه إلا حملة الدعوة. وهذا بلاء، هذا بلاء، يعني ألا يجد الشيطان غيرك يؤذه على أذية المستقيمين، أذية الدعاة والمخلصين. فعلى الإنسان أن يتقي الله في نفسه وأن يراقب الله في شأنه، فإن الكلام في العلماء والأمراء ضرره عظيم، لأن التحذير منهم أو الكلام فيهم أو اللمز لهم مؤداه إلى فتنة في الدين وفتنة في الدنيا. فكم من إنسان ينحرف عن الصراط المستقيم بسبب مجالس سرية يجلس فيها بعض المفتونين ويقرقرون الباطل قرقرة الدجاجة، وإذا بهم يخرجون من طريق السنة والاستقامة، أو يخرج أناس بسبب كلامهم من طريق السنة والاستقامة، إذ يشحنون القلوب على المشايخ والعلماء والدعاة. فينبغي للمسلم إن لم يكن آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، محبا للعلماء مثنيا عليهم، فلا يكون من الشانئين. فإن عجز إلا أن يكون من الشانئين فلا يكن من المخببين. ومن المأثور كن عالما، فإن لم تستطع فمتعلما، فإن لم تستطع فأحبهم، فإن لم تستطع فلا تبغضهم، وأنا أزيد، فإن أبغضتهم فلا أقل من الكف عن الطعن فيهم والتحذير من دعوتهم، لأنك بهذا تصبح من الصادين عن سبيل الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء هم حملتها ومن يدعو إليها، وكل هؤلاء الذين تحزبوا اشتظن تحزب بسبب فجأة هكذا، لا، ما تحزب إلا بمجالس طعن فيها في شيخه في عالمه، هذا ما يفهم، هذا كذا، هذا عنده تميع، هذا عنده كذا، كلام ليس له خطام ولا زمام، إنما هو الحدث والظن الكاذب، فبعد ذلك يمتلئ صدره على شيخه على عالمه ويذهب إلى حيث ألقت رحلها أم قعشمي، ربما يكون مع الأخوان أو مع السرورية أو مع أصحاب الجمعيات أو مع من يبغض طريق السنة والخير، والله المستعان. وعلى الدعاء إلى الله عز وجل أن يروضوا أنفسهم على الصبر كما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر، لأن هذا الطريق لابد فيه من الصبر. كان شيخنا مقبل رحمه الله يقول: من أراد أن يدعو إلى الله عز وجل ويريد أن لا يتكلم فيها أحد أنصحه أن يأخذ بطانية وينام في بيته أو بمعنى كلمته. أما إنسان يدعو إلى الله عز وجل لابد أن يؤذى، يسلط عليه الشيطان من شاء من أعوانه، أحيانا يسلط عليه المخالفين لدعوة الرسل، وأحيانا يسلط عليه أناس من الداخل، يعني لقلة فهمهم وقلة علمهم أو لحسدهم أو لغير ذلك، يبدأون في ما هم فيه. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره الشانئون ولو كره المعارضون، فالأمر لله عز وجل أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. فالنصيحة لأهل السنة والجماعة ألا يكونوا صيد المتربصين بالدعوة، فإن الدعوة لها متربص من الداخل ممن تقدم ذكر وصفه، ومتربص من الخارج، وهذا أهون ممن يتربص بها من الداخل، فإن المنافقين آذوا النبي صلى الله عليه وسلم أعظم من أذى الكافرين، وقعوا في عرضه، طعنوا في أمانته، طعنوا في طريقته، ما سلم منهم وحاولوا قتله، بينما الكفار عدو ظاهر، عدو ظاهر. فهكذا الدعوة، تجد أناس من الحزبيين إذا قالوا هذا متشدد ما أحد سيصدقهم، إذا قالوا هذا متنطع من سيصدقهم، حزبي حزبي معروف، أو يتكلم في الداعي إلى الله الرافضي، أو يتكلم في الداعي إلى الله الباطني أو الصوفي، من سيصدقه؟ لكن يقوم لك واحد بقميص السنة، إما بدعوة الغيرة على الدين، وإما بدعوة النصيحة، وإما يبتليه الله، قدها طبيعة، بعض طبيعته هكذا، رأسه دائما مدندل إلى الأرض ما يرفع رأسه، طبيعة الغيبة والنميمة والبهت والكذب، فلا يكن حظك سماع مثل هؤلاء، لا يكن حظك سماع مثل هؤلاء، لأن من سمع واستقر الأمر في قلبه وبدأ بإساءة الظنون آخره يذهب إلا أن يشاء الله، وإن بقي لا ينتفع. أي والله، والله المستعانك، أسأل الله عز وجل أن يكفي المسلمين شر كل ذي شر، هو آخذ بناصيته. وإن ابتلاك الله بمن يتكلم فيك فقد ابتلى أنبياءه بأشد منك، حتى قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: اصبر على ما يقولون، قالوا ساحر وقالوا كاهن وقالوا كذاب. ولهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى: لا يمكن الرجل حتى يبتلى، ذكره ابن القيم في زاد المعاد. وابتلي الإمام أحمد في المحنة فخرج كالذهب الأحمر، وبعضهم يبتلى فيخرج كالفحمة أحرقتها النار وأفسدتها. الله المستعان. فالإنسان يصبر على أقدار الله وعن معصيته وعن معاصيه، ويصبر على أوامر الله، ويحتسب في ذلك كله الأجر من الله عز وجل. لهذا ذكر الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى في آخر كتابه التدمرية أن الإنسان بحاجة إلى ثلاثة أشياء: فعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور، ثم بعد ذلك يحتاج إلى أربعة وهو الاستغفار، ويكون الاستغفار إما من تفريط ثم بعد ذلك يحتاج إلى رابع وهو الاستغفار، ويكون الاستغفار إما من تفريط في فعل المأمور أو بارتكابه للمحظور أو بعدم تحقيقه للصبر على المقدور. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من صلاة قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله، أخرجه مسلم عن ثوبان رضي الله عنه. وكان صلى الله عليه وسلم ممتثلا لأمر الله عز وجل، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله إلى من الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. والرسل بعث بالاستغفار، قال تعالى مخبرا عن نوح عليه السلام فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. وأقدار الله عز وجل الكونية ماضية على البر والفاجر وعلى المؤمن والكافر، قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وقال تعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، وقال عز من قائل وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، ما قضى الله كائن لا محالة والشقي الجهول من لا محالة. وهذا قدر الله الكوني ومشيئته النافذة، لا يمكن أن تتأخر أو تتخلف، ما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن. وإرادة الله تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية وإرادة شرعية. فالإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع وتكون في المحبوب وهي الأوامر والنواهي، والإرادة الكونية لا بد أن تقع وتكون في المحبوب وغير المحبوب. قد تقدم الكلام على هذه المسألة. قال المصنف رحمه الله قوله تعالى ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله ومن يوم الله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. قوله تعالى ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله، قول تعالى لم يصب أحد بمصيبة إلا بإذن الله تعالى، وهو قضاءه وتقديره، وهو هنا الإذن الكوني للشرعي. فبعض الناس تصيبه مصيبة الزنا أو مصيبة السرقة ونحو ذلك، وهناك فرق بين الإذن الكوني والإذن الشرعي. والإذن الكوني لا يمكن أن يتخلف بحال، على ما تقدم تفصيله في الكلام على الإرادة، ويكون في المشروع وغير المشروع، ووقوعه لحكمة أرادها الله عز وجل. الإذن الكوني والحكم الكوني والإرادة الكونية وكل ما هو كوني لا تعلق له بالمحبوب، قد يكون في المحبوب وغير المحبوب. قوله من يؤمن بالله يهدي قلبه، من اسم موصول بمعنى الذي، فالمعنى أن الذي يؤمن بالله ربا ومالكا وخالقا ومدبرا ويصرف له جميع أنواع العبادات مع إيمانه بأسمائه وصفاته ويرضى بقدره، يهدي الله قلبه للرضا بالقدر فيؤجر ويوفق للاسترجاع فيتحصل على الأجور. قال الله تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وفي الحديث ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمر الله إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، إلا أخلف الله عز وجل له خيرا منها. أخرجه مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها. فمن أسباب الهدى الإيمان بأقدار الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، أخرجه البزار وفي الصحيح المسند. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر حتى العجز والكيس أو الكيس والعجز، خرجه مسلم عن ابن عمر. فلو رأيت شخصا ذكيا فهذا بقدر الله، ولو رأيت آخر خاملا فهذا بقدر الله. قال الله عز وجل إن كل شيء خلقناه بقدر، وكل من ألفاظ العموم. وقال الله عز وجل وكان أمر الله قدرا مقدورا. وباب القدر باب عظيم ضلت فيه طائفتان، يعني الأول في هذا الباب أن تؤمن أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن ما من شيء في هذا العالم إلا وهو خلق الله ومشيئة الله نافذة فيه. بينما الناس في القدر انقسموا إلى ثلاثة أقسام: أهل السنة والجماعة الذين يثبتون القدر ويؤمنون به، وأهل البدعة والشناعة وهم ينقسمون إلى قسمين. طائفة غلط في إثبات القدر حتى أخرجت الإنسان من فعله فزعموا أن الفاعل هو الله، وطائفة غلوا في النفي حتى زعموا أن الله لم يخلق الخير ولم يخلق الشر، وأن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، وربما غلى بعضهم حتى أنكر علم الله. قال وباب القدر باب عظيم ظلت فيه طائفتان: الجبرية والقدرية. فالجبرية زعموا أن الإنسان كالريشة في مهب الريح أو كالميت بين يدي المغسل، فعطل العبد من قدرته ومشيئته وفعله واستطاعته. والقدرية النفاة زعموا أن لا قدر، وأن الله عز وجل لم يخلق أفعال العباد، فعطل الله من قدرته واستطاعته ومشيئته وخلقه. انظر إلى الأولى، عطل العبد. الجبرية عطلوا العبد، والقدرية المعتزلة عطلوا الله. فهمتم يا أخوة؟ القدرية الجبرية معناها أن الفاعل للخير والشر هو الله عندهم، لازم قولهم أن الفاعل للخير والشر هو الله. القدرية النفاة معناه أن ما من شيء في هذا العالم من أفعال العباد إلا هو مخلوق للعباد، ما خلقه الله ولا أراده الله، وربما غلوا قالوا ما علمه الله، ومن أنكر العلم كفر. قال: وأهل السنة والجماعة هداهم الله ليقوم الطرق وأهدى السبل، وهو أن الخير والشر من الله، قال الله عز وجل: وتؤمن بالقدر، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وتؤمن بالقدر خيره وشره، أخرجه مسلم عن عمر. لكن الشر لم يرضه الله ولم يأمر به ولم يدعو إليه ونهى عنه، والخير أمر الله به، فالعبد هو الفاعل حقيقة، والله عز وجل هو الذي خلقه وخلق فعله. قال الله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، وقال الله خالق كل شيء، وفي حديث حذيفة رضي الله عنه: إن الله خالق كل صانع وصنعته، أخرجه الحاكم وهو في الصحيح المسند، وأيضا أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد. قال: والله بكل شيء عليم، كل من ألفاظ العموم، فيدخل فيه العلم بالكليات والجزئيات، لأن المعتزلة قالوا: الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، هذا قول باطل، فإن الله بكل شيء عليم، هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني أن ما من شيء في هذا العالم إلا هو جزئي. العلم بالكليات والجزئيات، وفي بيان لعقيدة أهل السنة أن علم الله تعالى محيط بكل شيء ولا تخفى عليه خافية. وذهب المعتزلة من القدرية إلى أن الله عز وجل لا يعلم الجزئيات، قاتلهم الله عما يقولون، مع أن الله عز وجل يقول: عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، يعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يبس إلا في كتاب مبين. هل خرج من هذه الآية شيء من المعلومات؟ وهنا فائدة، وهي أن الكليات لا تكون إلا في الذهن، أما ما كان خارج الذهن فهو جزئي، فوجودنا الآن في هذا المكان جزئي، وهذا المسجد جزئي، ودمات جزئي، وكل ما في الأرض من كائنات جزئية. فالقول بأن الله لا يعلم إلا الكليات ولا يعلم الجزئيات قول باطل، ودعوى أن ما في الكون كليات دعوى باطلة. قال تعالى: ألا إنه بكل شيء محيط، لأن الكليات إنما هي في الذهن، حياة في الذهن، سمع، قدرة، إرادة في الذهن. لكن لو قلنا سمع الله خرج من الذهن، لو قلنا قدرة زيد خرجت من الذهن، فالكليات في الذهن. والله بكل شيء عليم. فإنك تتعجب من كلام المبتدعة، ولكن لا يتعجب من هذا إلا من بصره الله بالحق. فتصور قوله إن الله لا يعلم، فهي جرأة وقلة أدب مع الله عز وجل. قال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى: قال مالك رحمه الله والشافعي وأحمد في القدري: إن جحد علم الله كفر، ولفظ بعضهم ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن جحدوا كفروا، انتهى. أي إذا لقيت قدريا فقل لها: الله يعلم أو لا يعلم، فإن قال يعلم فقد خصم نفسه، لأن القدر هو علم الله، وإن قال لا يعلم فقد كفر. والدليل على أن القدرية الذين ينكرون علم الله كفار قول ابن عمر رضي الله عنهما قال: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم، وأنهم برعاء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر، أخرجه مسلم. قال المصنف رحمه الله: قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. قوله قال علقمة هو علقمة بن قيس النخعي الكوفي، والنخع من اليمن، من كبار تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه، وفي طبقة علقمة بن وقاص الراوي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حديث: إنما الأعمال بالنيات، متفق عليه. قوله هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، هذا تفسير منه للآية، وهذا موافق لما جاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه: لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، تقدم. وهنا مسألة: هل يجب الرضا بالقضاء والقدر؟ ركز على هذه المسألة. قال السفاريني في منظومته: كما في العقيدة السفارينية، وليس واجب على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء. الآن من المقضيات الزنا، الكفر، هل ترضى بالزنا والكفر؟ ما يجوز الرضا بالكفر، كفر. أي أنه لا يجب على العبد أن يرضى بكل ما وقع منه، ولكن يرضى من حيث أن الله قضاه، فإن حكمة الله اقتضت ذلك. إذ قد يقع من العبد المعصية، فكيف يرضى بالمعصية؟ إذا امتهن المصحف متعمدا ثم يقول من تمام الإيمان بالقدر أني أرضى بهذا الفعل، هذا كفر، فالذي يرضى بالكفر كافر. لكن يجب عليه أن يرضى بالقضاء الذي هو من الله تعالى، ويتوب إلى الله ولا يتبجح بالمعاصي. والأثر أخرجه الطبري في تفسيره. قال المصنف رحمه الله في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب في النسب والنياحة على الميت. قوله في صحيح مسلم كتاب الإيمان قوله اثنتان في الناس، وهذا ليس على الحصر، قولهما بهم كفر، فقد ألف الشيخ محمد عبد الوهاب مسائل الجاهلية، أي من صنيع الكفار، وهما من الكفر الأصغر على ما تقدم بيانه. قوله الطعن في النسب أي القذف والقدح من بعض الناس في نسب بعضهم بعض من غير علم، ذكره الحافظ بن حجر في الفتح. رحمه الله قوله أن يحى على الميت تقدم بيانها قول النووي رحمه الله في شرح على مسلم، وفيه أقوال صحوها أن معناهما من أعمال الكفار وأخلاق الجاهلية، والثاني أنه يؤدي إلى الكفر، والثالث أنه كفر النعمة والإحسان، والرابع أن ذلك من المستحيل وفي هذا الحديث تقرير تحريم الطعن في النسب والنياحة، وقد جاء في كل واحد منهما نصوص معروفة والله أعلم. انتهى. قال المصنف رحمه الله: ولهما عن ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. الشاهد من الحديث الأول يعني أن النياحة تخالف الصبر، وهذا الحديث الشاهد أن شق الجيوب ودعوى الجاهلية تخالف الصبر. قوله: ولهما عن ابن مسعود مرفوعا إلى البخاري كتاب الجنائز باب ليس منا من ضرب الخدود، ومسلم كتاب الإيمان. قوله: ليس منا، قال النووي رحمه الله في شرح مسلم: ومعناه عند أهل العلم أنه ليس ممن اهتدى بهدينا واقتدى بعلمنا وعملنا وحسن طريقتنا، كما يقول الرجل لولده إذا لم يرضى فعله لست مني، وهكذا القول في كل الأحاديث الواردة بنحو هذا القول. انتهى. يعني ليس فيها البراءة أنه أصبح كافر. قوله: من ضرب الخدود أي ضرب وجهه تسخطا. قوله: وشق الجيوب شق وقطع ثيابه تسخطا على قدر الله عز وجل. قوله: ودعا بدعوى الجاهلية دعوى الجاهلية النياحة وما في بابها. والشاهد من الحديث أن هذه الأفعال مذمومة، والواجب على المسلم الصبر والبعد عن هذه الأخلاق. قال المصنف رحمه الله: عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. ساق هذا الحديث لتصبر رجاء ثواب الله عز وجل. أخرجه الترمذي في سننه والحاكم في المستدرك. قوله: إذا أراد الله بعبده الخير أي علامة إرادة الله عز وجل لعبده الأجر والمثوبة. قوله: عجل له العقوبة في الدنيا أي ابتلاه، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة في جسده وفي ماله وفي ولده حتى يلقى الله ما عليه خطيئة. أخرجه الإمام أحمد في المسند عن أبي هريرة في صحيح المسند. قوله: وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة أي أراد عقوبته رفع عنه البلاء. وعند أحمد وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: دخل أعرابي على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخذتك أم ملدم قط؟ قال: ولما أم ملدم. قال: حر يكون بين الجلد واللحم. قال: ما وجدت هذا قط. قال: فهل أخذك الصداع قط؟ قال: وما الصداع؟ قال: عرق أو عروق تضرب على الإنسان في رأسه. قال: ما وجدت هذا قط؟ ما وجدت هذا قط. قال: فلما ولى قال: من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة إلى من أهل النار فلينظر إلى هذا، وهذا مثل قول الله عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه: إذا رأيت الله يعطي العبد وهو في الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. خرجه أحمد في الصحيحين. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فقلت: يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا. قال: أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قلت: ذلك أن لك أجرين. قال: أجل ذلك كذلك ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. وكان إذا اشتد به الصداع يربط على رأسه بالعصابة وابتلي بالشقيقة صلى الله عليه وسلم حتى أنه احتجم في أفوخته منه، وكانت تأتيه الحمى حتى أنه أمر أن يغتسل بسبع قرب، وكانوا يعملون له الماء في المخضب ويغتسل ويغمى عليه من شدة البلاء بأبي هو وأمي. قال المصنف رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط أو السخط. حسنه الترمذي. الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه، خرجه الترمذي وابن ماجه والبيهقي في شعب الإيمان. قالوا: إن عظم الجزاء أي أن عظم الأجر والمثوبة في الدنيا والآخرة. قوله: من عظم مع عظم البلاء أي مقارن لحال المسلم في البلاء وصبره عليه، كما قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ابتليت عبدي بحبيبتي فصبر عوضته منهم الجنة. أخرجه البخاري عن أنس. قوله: وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم يدل على ذلك ما كان يحصل للأنبياء والمرسلين والصالحين مع محبة الله عز وجل لهم. وفي حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عند أحمد: أي الناس أشد بلاء؟ قال: فقال الأنبياء ثم الأمثل. فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على حسب دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة. وفي صحيح البخاري أن خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو لنا؟ فقال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيها، فيجاب بمنشار فيوضع على رأسه فيجعل نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه، فما يصده ذلك عن دينه، والله لا يتم من هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون، ونحن خفف الله عنا وله الحمد والمنة، فلنصبر ولا نتصبر، وإنما الصبر بالتصبر، كما أن العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، والعادات منها المكتسبة ومنها الجبلية، والذين يكونون على الجبلية قليل. ولهذا جاء في حديث أبي سعيد في وفد عبد القيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسيده: إن فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والأناة. خرجه مسلم. وفي بعض الروايات قال: يا رسول الله، أنا تخلقتهما أو جبلني الله عليهما؟ قال: بل الله جبلك عليهما. قال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أخرجه أحمد. فكم من أناس كانوا على أفعال غير مرضية، فلما سلكوا سبل الاستقامة تعودوا الطاعة فأثرت فيهم. وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه: من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يصبر يصبره الله، في رواية: من يتصبر. وما أعطي أحد من عطاء خير وأوسع من الصبر. أخرجه مسلم. قال الله عز وجل في الآية: اصبروا وصابروا، قوله: فمن رضي فله الرضا، أي من رضي بأقدار الله عز وجل واحتسب الأجر من الله عز وجل ناله رضا الله عز وجل، جزاء من ربك عطاء حسابا. وإذا رضي الله عنه أكرمه في الدارين بأنواع الكرامات وفضائل الهبات. قوله: ومن سخط فله السخط، أي ومن سخط قضاء الله عز وجل ولم يصبر نفسه على ذلك، بل حصل منه ما يحصل من أفعال الجاهلية ليس له حظ إلا هذا التسخط. زد على ذلك أنه يخشى عليه من سخط الله عز وجل جزاء وفاقا. قوله: حسنه، الحسن هو الحديث الصحيح إذا خف ضبط بعض رواته، وشروطه شروط الحديث الصحيح. وشروط الحديث الصحيح خمسة: الأول أن يتصل سنده، الثاني أن يكون بنقل العدول، الثالث أن يكون ضابطين، الرابع السلامة من الشذوذ، الخامس السلامة من العلة. وفي الحديث سعد بن سنان قال: أبو البركات في الكواكب النيرات. قال الإمام أحمد: لم أكتب حديث سنان بن سعد لأنهم اضطربوا فيها، فقال بعضهم سعد بن سنان وبعضهم سنان بن سعد. وقال أيضا: تركت حديثه لأنهم اضطرب غير محفوظ. وقال أيضا: يشبه حديثه حديث الحسن لا يشبه حديث أنس. وقال النسائي: منكر الحديث. ونقل الحافظ بن حجر عن ابن معين توثيقه، كما نقل عنه أنه قال: سمع عبد الله بن يزيد بن سنان بن سعد بعدما اختلط. وقال الحافظ: التقريب، نعم، سمع عبد الله بن يزيد بن سنان بن سعد بعدما اختلط. وقال الحافظ: التقريب سعد بن سنان، ويقال سنان بن سعد الكندي المصري، وصواب الثاني وصواب الثاني البخاري، وابن يونس الصدوق له أفراد من الخامسة. أخرجه البخاري في الأدب وأبو داود والترمذي وكذلك البيهقي، انتهى. قوله الترمذي في كتابه الزهد من جامعه. الحمد لله.